السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أول هذه الأقوال الجميلة التي أبدأ بها هذه الحلقة مستعينا بربي سبحانه وتعالى هو قول للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول: الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين. ما رأيكم بهذا الكلام؟ هذا كلام صحيح. مجرد الاستغفار مع عدم المحاولة للابتعاد عن الذنب والابتعاد عن الأسباب التي تجعلني أذنب، هذه توبة الكذابين. إذا لابد من أن يراك الله سبحانه وتعالى صادقا في محاولتك، صادقا في بذلك للأسباب التي تبعدك عن هذا الذنب. أما أن تستغفر وأنت مقبل على الذنب، تستغفر وأنت جالس تخطط لهذا الذنب، تستغفر وأنت تنوي أن تعود إلى هذا الذنب مرات ومرات كلما أتيحت لك الفرصة، لا يكفي هذا الاستغفار، وليس معتبرا عند الله عز وجل. الاستغفار المعتبر هو الاستغفار الذي يخرج من قلب صادق، يتبين من خلال جوارحك أنك تبذل الأسباب للبعد عن هذا الذنب. تستغفر الله عن ظلمك، عن أكل أموال الناس، وأنت جالس الآن تخطط لصفقة جديدة عن طريق ربا أو عن طريق خداع الناس أو الكذب عليهم، لا يقبل استغفارك. لا بد من الصدق في هذا الاستغفار، ذاك الصدق الذي يتبين على جوارحك. إذن الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الخليفة الخامس كما قرر الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك. يريد أن يبين لنا منزلة حقيقية للتقوى، منزلة عالية للتقوى. ليست التقوى أن تصوم النهار وتقوم الليل، أما ما بين الليل والنهار تخلط، ما بين صيامك وقيامك تخلط، فتكذب وتخدع وتدلس على الناس وتغتاب وتنم وتأكل أموال الناس بالباطل وتظلم زوجتك وتهمل تربية أولادك وتنظر إلى الحرام وتستمع إلى الحرام. لا، بل هذا الفعل يدل على أنك ما صليت الصلاة الحقيقية ولا صمت الصيام الحقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الصلاة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى معيار لإتقانك لهذا الصيام أو عدم إتقانك. من أقوال محمد بن المنكدر، وهو يحكي لنا هذه القصة المختصرة ونحن في برنامج بكل اختصار، يقول محمد بن المنكدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بت أغمز رجل أمي في الليل. تخيلوا، هم في غرفة واحدة، هو وأخوه وأمه العجوز الكبيرة في سنها. يقول: أنا بت أغمز رجل أمي، يعني كما نقول نحن أعطيها نوع من المساج أو نسميها التهميز، أهمز رجل أمي، والكبار في السن يفرحون بمثل هذه العملية ويستأنسون بها لأنهم ما يتحركون كثيرا. يقول: فأنا بت أغمز أمي. طيب وأخوك ماذا يفعل؟ يقول: وبات أخي عمر يصلي قائما في الليل يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتلو الكتاب. ثم يقول الشاهد من حديثنا، يقول: وما أحب أن ليلتي بليلته. يقول: أنا ما أتمنى أني أفعل مثل عمر وعمر يأخذ مكاني، لا، أنا فرح بمكاني أني أهمز رجل أمي. لماذا؟ أولا لأنها أمه، والأمر الثاني أن ما يقوم به إنما هو نفع متعدي، أما أخي نفعه قاصر. ولعل الله سبحانه وتعالى يحب العملين، لكن يحب هذا العمل الذي أقوم به مع أمي بشكل أكبر وأكثر. إذن هذه تعطينا فائدة أن الإنسان عليه أن يتأمل في الأولويات في العمل الصالح، وحتى في الأولويات فيما يترك من العمل السيء. فإذا تعارضت الأمور يقدم الأهم على المهم. هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. صدق، إي والله، من عرف ربه أحبه. هذه هي القاعدة المنطقية، أنك بقدر ما تعرف هذا الإنسان الذي أمامك مثلا بقدر ما تحبه، فإذا عرفت فيه صفات جميلة وحسنة أول ما تتعرف عليه تحبه المحبة العامة، تحترمه الاحترام العام. لكن بعد يومين ثلاثة أيام عرفت أنه كريم، عرفت أنه سخي، عرفت أنه قوي، عرفت أنه حليم، عرفت أنه معطاء مشارك يحب الخير للناس، أعجبتك ابتسامته، رقته، إحسانه إليك، شفاعته لك، هذه تزيد في محبتك له لأنك زدت في معرفتك له. فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي له الكمالات المطلقة، له الكمالات المطلقة. فإيتي إلى ربك سبحانه وتعالى من خلال سمعه، بصره، جماله، كماله، عطائه، حلمه، عفوه، كرمه، جوده، له الكمال المطلق. فإذا تعرفت على ربك سبحانه وتعالى أحببت هذا الرب الإله العظيم الذي يحب فعلا ويتوجه القلب إليه وتشرئب الأعناق إلى الانطراح بين يديه وإلى طلب فضله وعفوه وكرمه وعطائه. إنه ربنا سبحانه وتعالى إله يعطيك وأنت تعصيه، إله يعطيك قبل أن تسأله، فما بالك إذا سألت؟ هذا إله لا يحب ولا يعظم ولا يبجل؟ إله بعد أن أذنبت ذنبا عظيما متكررا متواليا يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل يقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا إله لا يحب؟ لقد خرج كثير من الناس من هذه الدنيا وقد ذاقوا محبة الزوجات ومحبة الأولاد ومحبة الفساد أحيانا ومحبة السيارة ومحبة الناقة ومحبة الأنعام، وربما ما ذاقوا محبة الله سبحانه وتعالى. أعظم ما يسعد هذا القلب ويطهر هذا القلب ويملأ هذا القلب هو محبة العبد لربه عز وجل. إذا من عرف ربه أحبه، من عرف الدنيا زهد فيها. كذلك من الأقوال، هذا قول لأحد السلف يقول فيه، قال رجل لحاتم الأصم ما تشتهي؟ سأله هذا السؤال، ما الذي تشتهي؟ لم يذكر طعاما ولا شرابا، قال أشتهي عافية يوم. هذا الرجل ينظر إلى حاتم الأصم وهو معافى قوي صحيح، فقال له أليست الأيام كلها عافية؟ أنت في عافية، ما رأيناك من أسبوع أسبوعين شهر أنك مريض، ألست في عافية؟ فلماذا تشتهي شيئا هو موجود فيك؟ الغالب أن الإنسان يشتهي شيئا مفقودا عنه. فبين له حاتم الأصم رحمه الله تعالى وقال إن عافية يومي ألا أعصي الله عز وجل فيه، هذه العافية الحقيقية، ألا أعصي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، انظروا إلى موازينه مختلفة عن موازيننا. نحن العافية عندنا فعلا العافية أن لا أصاب بمرض، أن لا أشعر بألم في بطني ولا في ظهري ولا في رأسي ولا في رقبتي. العافية عندهم أن يمر اليوم حتى وإن أصيب بما أصيب في بدنه، أن يمر اليوم لم أعصي ربي سبحانه وتعالى، لم أخطئ في حق أحد من الناس، لم أحمل على كاهلي ذنبا من الذنوب أرى غبته وتبعاته في الدنيا قبل الآخرة، هذه العافية الحقيقية عندهم. ثم أختم بشيء من الحكم. هناك حكمة جميلة تقول من لله تذلل بعبادته تلذذ. أعيدها، اكتبوها، من لله تذلل بعبادته تلذذ. نعم، حتى يتلذذ الإنسان بالعبادة عليه أن يتذلل لله عز وجل، وبقدر تذللك لله سبحانه وتعالى تنال من هذه اللذة. أصل العبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها التذلل، التذلل، وزد عليه التعظيم لله عز وجل، وزد عليه المحبة لله سبحانه وتعالى. ومن تذلل لله عز وجل أعزه الله سبحانه وتعالى، بعكس التذلل للناس. التذلل للناس، التذلل المذموم، بقدر ما تتذلل تنزل مكانتك من نفوسهم. أما الله سبحانه وتعالى بقدر ما تتذلل له يعطيك الله سبحانه وتعالى الرفعة والعزة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك لا تنسى قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الإنسان حينما يتذلل لله هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن تتذلل لله سبحانه وتعالى لأنك فقير. التفاوت بيننا نحن البشر، أنا غني أنت فقير، أنا صحيح أنت مريض، أنا قوي أنت ضعيف، لكن بالنسبة لعلاقتنا مع الله كلنا ضعفاء، بالنسبة لعلاقتنا مع الله كلنا فقراء، التاجر والفقير والملك والمملوك كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا المال الكثير الذي عنده لا يمكن أن يفك هذا الضعف منه، لأنه سيبقى ضعيفا محتاجا إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، وقد انتهى الوقت معي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.